فإذا قال قائل ما الفائدة من النبي بعد آدم ما الفائدة من النبي بعد آدم عليه السلام إذا كان لم يؤمر بالتبليغ؟ قلنا الفائدة تذكير الناس بالشريعة التي نسوها، وفي هذا لا يكون الإعراض من الناس تاما، فلا يحتاجون إلى رسول، ويكفي النبي الذي يذكرهم بالشريعة. قال الله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. هذه هي الفائدة من النبي، لأن هذا الإيراد قوي، وهو ما الفائدة من النبوة بلا رسالة؟ والجواب ما سبق، ولهذا جاء في الحديث في حديث لكنه ضعيف عدماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، معناه صحيح لكنه ضعيف من حيث إنه مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأول الرسل نوح عليه السلام وآخرهم محمد.
إذن المؤلف رحمه الله رحمة واسعة يذكر الفرق بين النبي والرسول، وأشهر الفروق أو أشهر الأقوال في ذلك قولان. القول الأول أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وهذا من أشهر يعني التعريفات المذكورة للنبي، بخلاف الرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. القول الثاني أن النبي من أوحي إليه بشرع من قبله، وأنا أظن أن المؤلف في كلامه يريد هذا المعنى أيضا، وهو أن النبي من جاء مجددا لشريعة من قبله من الرسول، فالرسول يأتي بشريعة جديدة والنبي يجدد شرع من قبله من الرسول، يجددها ويعيد الناس إليها، فهو لا يوحى إليه بشرع جديد وإنما يوحى إليه بشرع من قبله. ولعل هذا يدل عليه الآية التي ذكرها الشيخ وهي قوله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، فهم ليس بأيديهم توراة جديدة ولا كتاب جديد، وإنما التوراة التي أنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام. من العلماء أيضا من يرى أنه لا فرق بين النبي ولا رسول، ولكن القضية قضية أوصاف، يعني يسمى نبيا لأنه نبئ ويسمى رسولا لأنه أرسل، ويستدل على ذلك بقول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فقال ما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فقالوا كلاهما مرسل، وهذا كان يتبناه أحد المشايخ والشيخ عبد الله بن محمود في قطر، كتب فيه رسالة في أنه لا فرق بين النبي والرسول، وهو قول من الأقوال. وأنا كل الأمر في هذا إيش هين، فكلا النبي والرسول عندنا له قدره واحترامه، سواء كان قد أرسل بشرع جديد أو أمر بتبليغ شرع من قبل، أين يعني لا يبني على ذلك كثير إشكال أو عمل.
وأول الرسل نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، واعلم بأنك ستجد في بعض كتب التاريخ أن إدريس عليه الصلاة والسلام كان قبل نوح عليه السلام، وأن هناك بعضا آخرين مثل شيث، كل هذا كذب وليس بصحيح، فإدريس بعد نوح قطعا، وقد قال بعض العلماء إن إدريس من الرسل في بني إسرائيل لأنه دائما يذكر في سياق قصصهم لكن نعلم علم اليقين أنه ليس قبل نوح، والدليل قول الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وقال الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فأرسلهم الله وهم القمة وجعل في ذريتهم النبوة والكتاب، فمن زعم أن إدريس قبل نوح فقد كذب القرآن، وعليه أن يتوب إلى الله من هذا الاعتقاد. والرسل عليهم الصلاة والسلام هم أعلى طبقات البشر الذين أنعم الله عليهم، قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه أربعة أصناف. فالنبيون يدخل فيهم الرسل وهم أفضل من الأنبياء، ثم الرسل أفضلهم خمسة هم أولو العزم، ذكروا في القرآن في موضعين، في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. ففي سورة الأحزاب قال الله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وفي سورة الشورى قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. فسبحان الله، هذه وصية من الله للأولين والآخرين أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا، فهي وصية بإقامة الدين وعدم التفرق في الدين. وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم.
يعني إذا ذكر النبيون يدخل فيهم الرسل، لأن كل من أرسل فقد نبت، لا يمكن أن يرسل إلى الناس إلا وقد نبت. فهو بالنسبة للرسول كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. ولذلك لما ذكر الله أصناف الخلق قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك أصناف الناجين والفائزين. قال: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، يعني ويدخل فيهم الرسل، لأن وصف النبوة يشمل الجميع. نعم.
وأفضله محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم. ولما التقى بهم في الإسراء أمهم في الصلاة، فإبراهيم إمام الخلفاء صلى وراء محمد صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه لا يقدم في الإمامة إلا الأفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل أولي العزم، وإبراهيم الخليل عليه السلام يلي مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله فيه: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والذي ابتلاه الله تعالى ببلية لا يصبر عليها إلا أولو العزم. وقصة ابتلاء
إبراهيم. ما معنى أولو العزم يا إخواني؟ يعني أصحاب
العزيمة،
العزيمة القوية والصبر الشديد الذي لا يصبر على مثله أكثر الناس. هذا معنى قوله أولو العزم، وهم خمسة. يعني أولو العزم من الرسل خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم.
وقصة ابتلاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه أتاه ابن على كبار، ومعلوم أنه إذا أتى الفريد الوحيد ابن على كبر يكون في قلب أبيه في غاية المحبة للبشر. ولما بلغ معه السعي فلم يكن طفلا لا يهتم به، ولم يكن كبيرا انفرد بنفسه، بل بلغ السعي أي بدأ يمشي معه، تعلق قلبه به تماما. فامتحنه الله تعالى بأن رأى في المنام أنه يذبح ابنه، ورؤي الأنبياء وحي، فقال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فلم يخبره، لكن أراد أن يمتحنه. فجاء الابن في غاية ما يكون من الامتثال والانقياد، فقال: يا أبت افعل ما تؤمر. لم يقل: يا أبت اذبحني، بل قال: افعل ما تؤمر، حتى ينبهه أنه يفعل هذا امتثالا لأمر الله عز وجل. افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلم يجزم، بل قال: إن شاء الله، كما قال الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فاتفق الأب والابن على الاستجابة لأمر الله. فلما أسلما أي استسلما لأمر الله، وتله أي أبوه للجبين أي على الأرض، والجبين الجبهة، وإنما تله على الجبين دون أن يذبحه مستلقيا لئلا يرى وجه ابنه، والسكين تلوح على رقبته، فيخفف هو عن نفسه ويخفف أيضا على الإبن. فلما تله للجبين جاءه الفرج من الله تعالى، فرج الله تعالى عنه. وناديناه أن يا إبراهيم، قد صدقته إيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. هذه المحبة لهذا الابن وهذا الابتلاء وهذا الامتثال التام يدل على أن محبة الله في قلب إبراهيم عليه السلام أعظم من محبة الولد. فكان إبراهيم خليل الله عز وجل والخلة هي أعظم أنواع المحبة، والمحبة أنواعها عشر وقيل سبع، ولكن أعلاها الخلة وفي هذا يقول الشاعر لمعشوقته: قد تخللت مسلك الروح مني، وبهذا سمي الخليل خليلا.
يعني قيل إن الخليل سمي خليلا من أجل أن محبته تتخلل في أجزاء جسده من التخلل، وقيل إن الاختلال لأنها تخل من شدتها تخل به، فسمي الخليل خليلا من هذا الجانب، ولم يظفر بهذه المنزلة مع الله إلا رجلان: إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم منه ويعني أجل منه في هذا الوصف.
لأن محبتها تخللت مسلك الروح، العروق والعظام والمخ وكل شيء. ففي قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، دليل على أن إبراهيم بالنسبة لله عز وجل أعلى ما يكون من المحبوب، ففيه إثبات المحبة.
طبعا ذكر المؤلف لماذا كان إبراهيم خليلا، قال لأنه كان من أولي العزم الذين بلغوا في هذه المنزلة مبلغا عظيما، ثم ذكر قصته في الكلاه بإيش؟ بابنه. فله إبراهيم لم يرزق إسماعيل إلا على كبر، ومع ذلك ابتلاه الله بأن أراه في المنام أنه يبنى رؤيا، فما كان عنده إلا أن يبتلي، لأن رؤيا الأنبياء حق. فقال لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. طيب هذا الابن في أي وقت؟ قال: فلما بلغ معه السعي، يعني في الوقت الذي يكون فيه الابن يسعى في مصالح الأب، ليس طفلا لم تتعلق به النفس، وليس رجلا كبيرا قد يعني عافته النفس، بل في الوقت الذي تتعلق فيه النفس. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي، ماذا قال؟ افعل ما تؤمر، ولم يقل اذبحني. لماذا؟ ليذكره بأن ذبحه إياه هو أمر من الله، ما له خيار، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. استعان إسماعيل عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر بشيئين، وهما قول إن شاء الله، لأن من يقول إن شاء الله يدرك حاجته، وكونه أدخل نفسه في عداد الصالحين الصابرين، قال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا تواضع يعين الإنسان على تحقيق المراد: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. واضح هذا يا إخواني؟ وفعلا طبق إبراهيم، وحتى من شدة خوفه من أن لا يقبل أمر الله طرح ابنه على وجهه من أجل أن يذبحه، ولا يرى تقاسيم الوجه فيترك أمر الله فيتنزل به عقوبة الله عز وجل. وهذا صبر والله يا إخواني يعني فوق طاقة المساكين من أمثاله، شيء عظيم جدا من الصبر. أنت لو عندك 20 واحد من أبنائك قيل لك اذبح واحد منهم، فهذا ليس عنده إلا هذا وعلى كبر، وأيضا في غاية ما يقول من السعي والعمل، لأنه أحيانا إذا كان ابن عاقا قد يزهد فيه الأب، لكن هذا ابن بار قائم بالأعمال بين يدي أبيه، ومع ذلك امتثل إبراهيم. لماذا؟ لأنه يعلم أن الله أراد أن يمتحنه في أحب الأشياء إليه وهو به، وأنه لا يجوز أن تزاحم محبة الله محبة ولا أمره.
وقال المحرفون الذين يقولون إن الله لا يحب، إن قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا مأخوذ من الخلة بالكسر، يعني الافتقار، ومعنى واتخذ الله إبراهيم خليلا أي فقيرا إليه، وهذا من التحريف، فكل إنسان على قولهم يكون خليلا لله، لأن كل إنسان مفتقر إلى الله عز وجل، ولكن نقول الخليل هو الذي بلغ غاية المحبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهناك كلمة شريعة بين الناس يقولون إبراهيم خليل الله، ومحمد حبيب الله، وموسى كليم الله، ولا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله، فهو حاب الله ومحبوب لله، ولكن هناك وصف أعلى من ذلك وهو خليل الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم خليل الله، والذين يقولون محمد حبيب الله قد هضموا حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المحبة أقل من الخلة، فكيف تعدل عن الخلة إلى المحبة؟ ولذلك نقول لا نعلم من البشر خليلا لله إلا اثنين، إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، لكن من يحبهم الله كثير، كما قال الله تعالى: إن الله يحب المحسنين، وإن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وغير ذلك من الآيات. قوله صلى الله عليه وسلم: واليوم الآخر، ويوم القيامة، وسمي آخرا لأنه آخر مراحل بني آدم وغيرهم أيضا، فالإنسان له أربع دور: في بطن أمه، وفي الدنيا، وفي البرزخ، ويوم القيامة وهو آخرها. الإيمان باليوم الآخر يتضمن أولا الإيمان بوقوعه، وأن الله يبعث من في القبور، وهو إحياؤهم حين ينفخ في الصور، ويقوم الناس لرب العالمين. قال الله تعالى: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا.
إيش معنى غرلا؟ إيش معنى غرلا؟ ماشي.
قالوا مفتونين،
يعني يبعثون كمثل الحال التي خرجوا فيها من بطون أمهاتهم، لم يختلوا بينهم،
وأنه وقع لا محالة، لأن الله تعالى أخبر به في كتابه، وكذلك في السنة، وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الإيمان.
وأنه واقع لا محالة.
وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الإيمان به وبين الإيمان باليوم الآخر، لأن من لم يؤمن باليوم الآخر لا يعمل، إنه يرى أن لا حساب. ثانيا الإيمان بكل ما ذكره الله في كتابه وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون في ذلك اليوم الآخر، من كون الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما،
بهما
أي ليس معهم مال.
إيش معنى بهما؟ ليس معهم مال.
أي ليس معهم مال، وهذا كقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. ثالثا الإيمان بما ذكر في اليوم الآخر من الحوض والشفاعة والصراط والجنة والنار، فالجنة دار النعيم، والنار دار العذاب الشديد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، مثل الفتنة في القبر، فإن الناس يفتنون في قبورهم ويسألون عن ثلاثة أشياء: من ربك، وما دينك، ومن نبيك.
هذه أهم المسائل في العالم كله، هذه المسائل فيها. وعليها بنى الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله كتابه الأصول الثلاثة، قال لأنها أول مسائل يسأل عنها الإنسان في قبره: من ربك، من دينك، من نبيك. هذه الثلاثة هي التي يبنى عليها كل شيء. نعم.
رابعا الإيمان بنعيم القبر وعذابه، لأن ذلك ثابت في القرآن والسنة وإجماع السلف. وهنا ننبه على ما نسمعه من قول بعض الناس أو نقرأه في بعض الصحف إذا مات الإنسان قالوا انتقل إلى مثواه الأخير، وهذا غلط عظيم، ولولا أننا نعلم مراد قائله لقلنا.
لقلنا.
ولولا أننا نعلم مراد قائله لقلنا إنه ينكر البعث، لأنه إذا كان القبر مثواه الأخير فهذا يتضمن إنكار البعث. فالمسألة خطيرة، لكن بعض الناس إمعه إذا قال الناس قولا أخذ به وهو لا يتأمل في معناه.
نعم، وهذه الحقيقة لفتة من الشيخ جميلة جدا، وهي التفريق بين القول والقائل. التفريق بين القول والقائل، فأنت تقول الشخص هذا الكلام باطل وأنا أعلم أنك لا تريد هذا الباطل. لما يقول الإنسان انتقل فلان إلى مثواه الأخير ولا يقصد أنه خلاص لا بعث ولا جزاء ولا نشور، ولكن عبارة سارت في الناس وقد تكون دست عليه لدسة. والحقيقة أن القبر ليس المثوى الأخير، بل هو أول منازل الآخر. القبر هو أول منازل الآخر.
نعم،
نتوقف. جاء غدا شيخ؟
نعم.
موجود؟
أيوة.
يلا بسم الله.
شيخ عندي سؤال.
تفضل.
حينما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم بالنبيين سمي مع المرسلين، يعني ثم بعد ذلك يعني سنوات سبع، ما أراد ما هو